بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا هذه الليلة في كتاب توحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى، والدرس هو الدرس 18. قال الشيخ: باب بيان شيء من أنواع السحر. بيان شيء من أنواع السحر. في هذا الباب سيذكر الشيخ بعد أن ذكر في باب مضى السحر، يذكر هنا أنواع من السحر، والسحر له أوجه ومظاهر ويتنوع، فمنه ما هو سحر حقيقي يكون فيه دخل بالشياطين، وآخر يقال له سحر من حيث التسمية لحصول التشابه. أورد في هذا الباب الشيخ رحمه الله تعالى، قال أحمد: حدثنا محمد ابن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبد. قال عوف: العيافة زير الطير، والطرق والخط يخط بالأرض، والجبت، قال الحسن، رنة الشيطان، إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه لهم المسند منه. هذا الحديث الذي أورده الشيخ في هذا الموضع اختلف فيه أهل العلم في صحته وضعفه، فالحافظ النووي يصحح هذا الحديث، لكن جمع من أهل العلم يضعفونه، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يضعفونه في حيان بن العلاء، قالوا هذا مضطرب فيه اضطراب. وعلى كل نتناول ذكر الحديث وما فيه. ففي الحديث ذكر، قال: إن العيافة والطرق، العيافة هي زير الطير، وهذا كان في عهد الجاهلية الأولى، ويفعل ذلك بعض الجهال في هذه الأزمنة أنه يزجر الطير، فإذا طارت إلى جهة اليمين قال خير، إن كان عازما على سفر أو زواج أو غير ذلك ذهب إليه، وإن كان أخذت جهة الشمال قال شر، وترك السفر وما كان يقصد. وهذا من جهلهم، وهذا من جهلهم، وهذا تشاؤم أو تفاؤل مردود. فما علاقة هذا الطير بهذا الأمر؟ الطير هي تعلم ما تريد أنت، سبحان الله. فعد هذا من السحر. كيف يكون من السحر؟ نقول عيافة نوع من التطير، والسحر الأصل فيه تعريفه هو ما خفي ولطف سببه. السحر ما خفي ولطف سببه. طيب، إذن الآن لما زجر الطير طارت إلى جهة يمين أو يسار، تفاءل أو تشاؤم، يقول ما علاقة هذا؟ هذا ليس له علاقة. هل الطير مطلعة على الخير والشر وعلى السعد والنحس؟ فحصل هنا تشابه في السر، أنهم جعلوا من طيران الطير يمينا ويسارا سرا في حصول خير أو شر وفي تفاؤل أو تشاؤم، وهذا من جهلهم. فلا علاقة بين الطير وما يحصل، ولذلك سمي سحرا من حيث خفاء الأمر، مع أنه لا علاقة له بخير ولا شر. ولو أن إنسان أراد أن يسافر فسأل آخر، قال والله أريد أن أسافر الموضوع الفلاني، فقال والله لا تذهب اليوم، الطريق فيها كذا، فيها مطر، فيها كذا، هذا أمر يعني ظاهر. أما أن الطير ذهبت إلى جهة اليسار ما تسافر، أي علاقة بالطير وفعلك هذا؟ حركة الطير هنا ليس لها أي مدلول، وليس لها أي علاقة بشوء من ولا بتفاؤل، فهذا من جهل هؤلاء، فعد هذا من السحر، أي من حيث المعنى ومن حيث العلاقة، بين أن السحر في الأصل لطيف خفي، ولذلك السحر سمي سحرا لأنه من ظلمة السحر، ولذلك السحر يقال له سحر لأن فيه ظلمة والأشياء لا تتبين فيه، فعدت العيافة من السحر. ثم قال والطرق، الطرق هو نوع من خطوط يخطها الدجال، سواء كان ساحر أو دجال من الدجاجلة، يضع خطوط على الأرض يمين يسار ثم يمسح يمسح، فإذا بقي خط واحد قال لا خير ما شاء الله، خلاص توكل على الله، اذهب سافر تزوج افعل ما شئت، إذا بقي خط وخط آخر قال لا لا هذا شر لا تذهب. ما أدراك يا هذا يا دجال، ما علاقة هذه خطوط في الأرض؟ طبعا هذه الخطوط يعني هم يعني الدجاج اللي يستعملوها نوع من التلبيس، نوع من التلبيس على الناس، ولا لا علاقة لها لا بخير ولا بشر. فصارت هذه الفعلة وهذه الطريقة من السحر، أي من الأمور الخفية الذي يتعلق بها ضعاف العقيدة، ضعاف الإيمان، ضعاف النفوس، فيظن أنها لا تأثير على الإنسان في خير وشر وفي شؤم وفي تفاؤل، وهذا أمر باطل، هذا أمر باطل. صحيح أنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أن نبي من الأنبياء يخط، ثم قال عليه الصلاة والسلام من وافق خطه فذاك، ولكن هذا الحديث وهو حديث صحيح في مسلم، قل كيف يعرف الإنسان هذا الأمر؟ ولذلك الرسول علق بالأمر بأنه لا يعرف هذا، هذا أمر كان للنبي والأنبياء لهم يعني وحي ينزل إليهم فيعلمون، وهذا من طرق الوحي عند ذاك النبي. لكن من يستطيع الآن يقول أنا خطوطي هذه توافق خطوط ذاك النبي؟ هذا من فعل الشياطين، فلا علاقة بين الأمرين. ثم قال والطيرة، الطيرة هي يعني التشاؤم، وأصل التشاؤم بدأ بأن الإنسان يزجر الطير، فإن طارت يمينا تفاءل، وإن طارت يسارا تشاءم، فسميت طيرة، فتنتقلت بعد ذلك إلى أشياء أخرى، وارتبطت بها عقيدة التشاؤم والتفاؤل، فقد يتشاءم أو يتفاءل من أمر مرئي أو من أمر مسموع أو من أمر معلوم. مثال التشاؤم من أمر مرئي، كان مثلا ينظر هذا يعني ويرى حمار بالنظر، قال هذا شؤم، لن أسافر اليوم، لن أتزوج، لن أبيع، لن أشتري، لن أفعل. فتشام من منظر الحمار، أو رأى ديكا قال لا ما شاء الله هذا ديك، هذا فير خير فعل ويتفاعل. ما علاقة الديك وما علاقة الحمار؟ أو رأى رجل أعور قال لا هذا شؤم. إذن هذا شام من منظر، ولا علاقة لهذا الرجل ولا ذاك الديك ولا ذاك الحمار، إنما عقل المقبول هذا ضعيف الإيمان، ضعيف التوحيد، يتلاعب به الشياطين والدجاجين من هؤلاء، فيتأثر بهذا المنظر من حيث تفاؤل وتشاؤم. أيضا قلنا مسموع أحيانا وهو خارج إلى السفر يسمع فلان يقول يا خاسر، قال أوه فيها خسارة هذا السفر، خلاص يترك السفر كله. تشاؤما تطيرا، هنا يقول نحن تطيرا، تطيرا بهذه الكلمة، كما أن ذاك تطير بالحمار وتطير بالرجل الأعور وتفاءل بماذا؟ بالديك. ما علاقة هذا بهذا؟ أو أنه يسمع آخر يقول يا رابح، يقول ها ما شاء الله هذه سفرة رابحة، هذه تجارة رابحة، هذا زواج يخفي خير. فهنا يكون التطير بمسموع. أو قال فلان يا هالك، قال خلاص هلكت، ويتشائم. وقل من هذه الألفاظ التي درج عليها الدجاجلة ومن سار على دربهم من ضعاف الإيمان، من ضعاف التوحيد، من الذين يتتبعون هذه الموبقات والمصائب. أو يكون من شيء معلوم التطير أحيانا، فيتطير مثلا من شهر سفر، يقول هذا السفر هذا شهر يعني شؤم، لا تتزوجوا فيه، لا تعقدوا فيه، لا تسافروا فيه، لا تفعلوا لا تفعلوا، لما تطير من سفر. وش دخل سفر بهذا؟ ما له دخل في هذا. وربما تفاءل من محرم، قال ما شاء الله هذا محرم يعني هذا شهر خير كذا وكذا وكذا، هذا يكون تطير وتشاؤم وتفاؤل بشيء معلوم من زمان ومن مكان ومن ساعة ومن يوم. يقول يوم الأربعاء هذا يوم نحس، من قال هذا؟ هذا رقم 13، هذا 13، هذه نحس، هذه من قال هذا؟ فعد التطير من أنواع السحر، لأنه ربط الخير والشر بأمر خفي، فهو يعني من حيث اللغة سحر، لأنه يؤثر على الإنسان في سفر وفي حاجة وفي زواج وفي عقيدة وفي أمور كثيرة. فعد هذا أيضا من أنواع السحر. إذن هنا العيافة نوع، والطرق نوع، والطيرة أيضا نوع. ثم قال والطيرة، قال من الجبت، أي الجبت هي لفظة، يعني كلمة الجبت هذه لفظة، ومعناها لها معاني كثيرة عند أهل العلم، ومن معانيها أنها لفظة خبيثة. وقيل أن الشيطان هو الجبث، لا شك الشيطان خبيث، وقيل السحر جبث، وقيل الجبث الطاغوت. فكل هذه الألفاظ تدور حول معنى الجبث. وجاء عند الحسن في بصر الحسن البصري يقول أجبت رنة الشيطان، وقيل أنه تصحيف بدل رنة، قال إنه الشيطان، فهذا يجوز. إذن تطلق لفظة الجبت ويقصد بها الشيطان، وقد يقصد بها الطاغوت، وقد يقصد بها أيضا كل ما فيه شر وما فيه خبث وما فيه فعل الشياطين والسحرة، كل هذا. وقيل أيضا هو السحر، قيل الجبت هو السحر. إذن تبين من ذلك أن كل هذه الأمور، الطيرة، العيافة، الطرق، من أنواع السحر، أي بمعنى هناك سحر خفي في أمر ليس له علاقة بخير ولا بشر ولا بشؤم ولا بتفاؤل، فهو يسمى سحر، يسمى سحر. كذاك السحر الذي يفعله الدجاجلة ممن يخطون في الأرض ويتمتمون ويعقدون ويستعينون بالشيطان وبالجن، ويعني هذا من فعل الجن، هذا الذي يعني يوحي إلى هذا الآدمي الذي تعلق به، ولا يطيع الشيطان والجن ذاك الآدمي إلا إذا كفر بالله تعالى، كان يقول له اذبح ولا تسمي الله، قل على القرآن صلى الله السلام العافية، افعل كذا مما يكفر به. فإذا كفر قال شبك لبيك، الآن يأتي له بخرافات هذه، وربما جاء بفعل يكون فيه تأثير، صلى الله السلام العافية. قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. هذا الحديث أيضا حديث ابن عباس فيه بيان أن من اقتبس شعبة، والاقتباس هنا من النجوم، النجوم قال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، لأن في النجوم حال الناس مع النجوم ينقسم إلى حالين: حال علم التسيير وحال علم التأثير. وعلم التسيير، علم التسيير يختلف عن علم التأثير. فمثال نورد مثال على ذلك ويبين هذا الأمر، أن فيه هناك من الناس من يربط بين طلوع النجم الفلاني أو غيابه أو ظهور الكوكب الفلاني له علاقة بما سيحصل في اليوم الفلاني في العام الفلاني في كذا من كذا وكذا من خير أو شر، كل هذا يقال له علم التأثير. فهذا علم التأثير هذا من السحر، لأنه يربط شيء خفي بما ليس له علاقة. يعني مثلا إذا طلع النجم الفلاني قال هذا النجم نحس، لا تأتي أمطار، تحصل أمراض، لا يتزوج فيه أحد، لا يفعل فيه كذا، رأى كوكب قال هذا الكوكب هذا النحس، ما علاقة هذا الكوكب وهذا النجم بهذه الأمور؟ هذا الكوكب مخلوق من الله تعالى، ليس له أي تأثير ولا علاقة. فحصل هناك خفاء وسر ولطافة، هذا صار نوع من السحر، يعني بالمعنى اللغوي، ولا ليس له تأثير، لا يقدم ولا يؤخر ولا يمرض ولا يحيي ولا يميت. فهذا نقول إيش؟ علم التأثير علم باطل، ويتخذه المنجمون، يعني أن ذلك يتخذون عن المنجمون والسحرة والدجلة وأصحاب الفنجان وأصحاب الرمل وغيرهم. العلم الآخر مثلا علم التأثير، علم التسيير. إذا نقول إيش؟ علم التأثير هذا علم باطل في النجوم، لكن علم التسيير هذا أن النجوم جعلها الله تعالى هداية للناس، قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فتسير السفن في البحار والمراكب بالنجوم، ويعرف الإنسان القبلة من عدم القبلة بالنجم أيضا، وبطلوع الشمس من مشرقها ومغربها. فهذه علامات، يعني أدلة كونية، النجم الفلاني يبدأ به الصيف، النجم الفلاني يبدأ به الربيع وهكذا. فهذه تسمى نجوم تسيير، يعني يسير الناس بها في الفلك بأمر من الله تعالى، وجاءت فيها أدلة شرعية يعني يعمل بها. وهذه أمور قد تكون واجبة أحيانا، فالأحيان الإنسان قد يتحرى النجم الفلاني حتى يرى القبلة إلى جهة الصلاة، وهكذا يكون أيضا في بحر ضايع أو في صحراء فلا يعرف الطريق مشرق من غرب إلا بالنجم الفلاني أو الشمس أو غير ذلك. فهذا يسمى علم التسيير، علم التسيير علم صحيح، وله يعني أبواب في العلوم، ويعرفها يعني من اشتغل بهذا الأمر وهي مو صحيحة. ليست من السحر في شيء، لكن علم التأثير بالنجوم بالكواكب بغيرها هذا من نوع. فمن يعني سار على علم التأثير فقد اختبس شعبة من السحر، وهذا أمر لا يجوز، وينبغي الإنسان أن يحذر من ذلك. فكلما زاد في علم التأثير زاد في السحر، وكلما قل قل، وهكذا يموهون على الناس ويعني يهلكونهم، ولا يعلم الغيب إلا الله تعالى. ولا ينبغي الإنسان يتعلق بهذه الأمور، هذه كلها من الدجل، كل هذه من الدجل. وجاء في الأثر الآخر قال ابن سيام من حديث ابن رب: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. إذن هذا يعني فيه تحذير أن من أطاع الجن أو أطاع السحرة أو أطاع الدجلة بعلم وهو يعلم ذلك أنه لا يجوز وهذا محرم، فأنه يقع في الشرك، وأنه يقع في الشرك، نسأل الله السلام والعافية. فجاء في هذا الحديث قال: من عقد عقدة، أي يعقد وينفخ يعني يأتي بحبال وأشياء يربط ويقرأ وتمتم، يربط ويقرأ وتمتم، يقرأ ويربط وتمتم، هذا فعل السحرة، يستعينون بالجن وبألفاظ لا يعرف معناها وليس من لغة العرب. فهذا قد يفعل من السحر باستعانة من الجن، والفعل هو فعل الجان الذي هو الخبيث ويلقن هذا الساحر، فالتأثير يأتي من قبل هذا الجني. أما لو أن إنسان أخذ حبل أو خيط وجلس يضحك على الناس يربط ويتمتم ويسوي ويعمل، هذا ليس بساحر، وهذا يعني فعله لا يؤثر لأنه أصلا ليس بساحر ولا يستعين بالجن. لكن أيضا هذا لا يجوز منه، هذا حرام، وهذا أيضا فيه ترويب السحر. لكن الذي يستعين بالجن ويفعل هذا، والجن هذا يطلعون على الغيب النسبي، لا يطلع على الغيب المطلق، الغيب المطلق هذا لا يطلع على أحد أبدا، حتى الأنبياء يطلعون على الغيب المطلق على قدر ما يوحى الله إليهم. قال الله تعالى: قل لا يعلم الغيب في السماوات والأرض إلا الله. حتى الأنبياء لا يعلمون إلا ما أوحي إليهم به، فلا أحد يعلم الغيب المطلق، وإنما الغيب النسبي يعرفه الساحر عن طريق الجني. الجني هذا له تأثير، يخرج الجدار، يمشي هنا يمشي هنا، يرى ينظر وينقل الخبر سريعا إلى هذا الساحر، والساحر يتكلم به، وربما حصل شيء من ذلك. فهذا هو معنى أن يعني هذا الفعل. فهنا قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها بالريق وبالتمتمة فقد سحر، أي حصل منه السحر الخفي الذي يكون بتأثير الجن والكاهن والعراف الذي يستعين بهم، وربما حصل منه ضرر وغير ذلك. والأمر لله تعالى، ليس لأحد شيء، كله بقادر الله تعالى، ولكن أسباب. قال: فقد وقع بالشرك هذا الساحر كافر، وهذا أيضا الذي استعان به وصدقه فهو كافر، أما من لم يصدقه ففي تفصيل سيأتي معنا في الدرس القادم. قال: ومن تعلق شيئا وكل إليه، يعني من علق قلبه في شيء وكل إليه، وهذا من خذلان الله تعالى يخذله، لأنه لم يتعلق بالقرآن، لم يتعلق بالسنة، لم يتعلق بما يعني فيه أسباب مشروعة. فمن تعلق بالشيطان، ومن تعلق بالسحرة، ومن تعلق بالدجلة وقع في السحر، وقع في الشرك. فالشرك هنا يحصل لماذا؟ بفعل أول أن هذا الساحر وقع في الشرك، ومن جاءه مصدقا له وقع أيضا في الشرك، كما سيأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا وصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. فينبغي الإنسان أن يحذر من هذا، لا يقول أن هذا الشيطان يأتي لك بشيء وتصدقه أنت، لا، ولذلك الشيطان ما يأتي بك بشيء من غيره النسبي إلا ليوقعك في الكفر، وإذا وقعك في الكفر جاء بعد ذلك بما يكون فيه الشر والضرر الذي يجر به بالناس إلى الكفر بالله تعالى. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم بالعضة؟ العضة، العضة بسكون الضاد هي النميمة، هي النميمة القالة بين الناس. فذكر ابن سعود عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن النميمة هي من السحر، وأنها تفعل فعل السحر، والنميمة هي القالة، يعني يأتي يتكلم مع هذا ثم ينقل الكلام إلى هذا ثم ينقل الكلام إلى هذا بقصد التحريش، يريد أن يحرك بين هذا وهذا حتى لربما تثور فتنة عظيمة بين المسلمين وبين الرجل وزوجته وبين وبين بسبب هذه النميمة، فتفعل فعل الساحر ربما أشد من ذلك. يقال أن يعني النمام في ساعة يفعل ما لم يفعله الساعة في أسبوع وفي شهر ولا في سنة أحيانا. ليه؟ لأن فعله هذا بنقل الكلام من هنا إلى هنا يكون خطره أشد من فعل الساحر. كيف ذاك؟ نضرب مثال. ذكر بعض أهل العلم هذه القصة وأعلم الله أعلم بحقيقتها، أن رجلا نزل في السوق يشتري عبد في زمن العبيد، فرأى عبدا يسيما قويا، قال والله هذا عبد يصلح لي أن أشتريه. فجاء يقلب على العبد، فقال له أحد الذي حضر، قال ترى هذا العبد فيه عيب، في خصلة عيب، هو جميل جدا وقوي وهكذا، لكنه ترى نمام. قال نمام؟ ما ضرني نمام فعل هذا، فعل النمامة هذا ما تضرني أنا، فعل قال هذا ما تضرني أنا، أنا استعمله في 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 الخدمة وكذا وكذا وكذا، ما تضرني، هذا خصلة بسيطة. فاشترى هذا العبد فذهب به واستخدمه في بيته، وإذا بهذا العبد ذات يوم يأتي إلى المرأة وعرف أن بين الرجل وزوجته خلاف، فقال المرأة ترى هذه زوجك يتآمر يعني الليلة عليك أن يذبحك، أي ترى يتآمر عليك، لا لا لا، أتى المرأة، نعم أتى المرأة وقال أنت يعني تريدين أن زوجك هذا يحبك؟ قال نعم والله هذا الذي أريده. قال أنا أنصحك بنصيحة اجعله يحبك، ما هي؟ قال المرأة تأخذين سكين وتقطعين شعره من حلقه، يعني أسفل اللحية من داخل نهاية الحلق، شعره واحد بالسكين، ثم تخلطينه في ماء وتشربينها، يحبك حب جدا، وتفعلي هذا وهو نايم حتى لا يشعر بذلك. وصدقت، هذه تريد محبة زوجها، وذهب إلى الزوج وقال هذه المرأة تتآمر عليك الليلة تقتلك، فراها إذا نمت بالليل ستأتي بسكين تذبحك. فعرف كلام هذا الرجل، هذا العبد، وصدقه، فجاء يتناوم، لم ينم يتناوم، وجاء نفسه يشخر كذا كأنه نايم وهو لم يكن نايم. فلما رأى المرأة جاءت بالسكين وقربت عند لحيته تريد الشعرة، وثب وقبض بالسكين وذبحها. صدق كلام النمام، هي صدقت وهو صدق، ووقعوا في الأمر العظيم الذي في ساعة يفعل قتل رجل لامرأة ما يستطيع فعله الساعة ربما في سنة أو سنتين بفعل أن يفعل هذا الرجل يقتل زوجته. لذلك جاء مثل هذا الحديث وهو يعني من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ألا هل أنبئكم أي أخبركم من الأمر العظيم، وهذا استفهام من النبي عليه الصلاة والسلام، ما العضة؟ والعضة هنا على وزن الحبل، العضة، وأصل العضة القطع، قطع الشيء وتفريقه. قال هي النميمة، هي التي تفرق بين الناس، هي القالة، قالة السوء، كلام السيء الذي فيه فتنة، كما قال الله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذا السحرة. وهكذا النمام يفعل ذلك، وقد جاء وعيد في هذا الفعل صلى الله عليه وسلم على فداء رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتات أي نمام. وفي الحديث أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام مر بكبرين يعذبان، أحدهما قال يمشي بالنميمة، قال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فالنمام هذا شأنه خطير. إذن هذا نوع من السحر، يعني فعل خفي له تأثير عظيم على الناس دون استعانة بالشيطان، يفعله أحد النمام، ففعله هذا فعل السحر. قال ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحر. البيان المقصود به الفصاحة والكلام المنمق الذي فيه بلاغة، وهو نعم من الله تعالى على الإنسان. قال تعالى خلق الإنسان علمه البيان، لكن من البيان ما يكون فيه خطر. إذن في قول النبي إن من البيان لسحر قد يكون على وجه الذم وقد يكون على وجه المدح. فإن خطب إنسان بين الناس وجاء بالكلمات الفصيحة البليغة يحثهم على التوحيد، يحثهم على العلم، ويعني فرحوا بالكلام وتخلل قلوبهم وأسماعهم وعملوا به، هذا كان من البيان المحمود. وإذا كان في شر فهذا كان من البيان المذموم. ولهذا الحديث قصة، هذا الحديث جاء فيه قصة أن النبي عليه الصلاة والسلام حضر مجلس فقام رجل وتكلم وأفصح في الكلام في أمر، فإذا بالناس الذين حوله صدقوا هذا الكلام وقالوا هذا والله كلام حق. ثم جلس فقام آخر في نفس المجلس وتكلم في الكلام بلغة فصيحة بليغة حتى قال الناس هذا باطل، الكلام الحق الذي أول قالوا هذا باطل. فصار بين حق وباطل بين رجلين، هذا فصيح في بطلاني وذاك في فصيح في إحقاقي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث إن من البيان للسحر، لأن الكلام له تأثير على القلوب وعلى النفوس بخفية وبلحن وبتنميق وبأشعار وبكلام آيات وهنا وهنا وهنا، فلربما تخلت قلوب الناس وفرحوا وتمسكوا بذلك وهو شر، وربما العكس كان فيه خير من سجع وأمثال شعبية ومعان تحثهم على خير، على صدقة، على فعل جهاد، على فعل علم، على فعل يعني أمور فيها خير. فصار الأمر هنا الخفاء، هنا الخفاء قد يكون فيه خير أو شر. فإن كان في شر فهو نوع من السحر، وإن كان في خير فهو نوع من الخير. إذن هذا حال السحر وأنواعه التي ذكرت في هذا الباب الذي أورده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في هذا الباب. وإن شاء الله يكون معنا في الباب الآخر بيان ما جاء في الكهان ونحوهم، ونلتقي إن شاء الله في الدرس القادم في هذا الباب بإذن الله تعالى. والآن لعلنا نتوقف عن البث في إذاعة أبي زيد القيرواني، ونتابع البث في أسئلة إخواننا في البرنامج الآخر. ما نخدمكم جميعا، وفقكم الله وسد بيدكم وأحفظكم منكم بسوء محفوظ. هذا أسئلة، هذه أسأل أخونا أبو يحيى حفظه الله تعالى. السؤال الأول يقول هل يجوز قول بعض العامة ربي يحن، وتستعمل مثلا عند الطلب الغيث يقول ربي يحن بالمطر، أو المديون لا إن ربي يحن بالمال أعطيك، يعني هذه الكلمة يحن إيش؟ لا تقول لا تنسب فعل لله إلا فعل ثبت لله تعالى، ما تقول يحن، إيش يحن هذه؟ دعك من هذه الألفاظ التي توهم بأمور لا تنسب إلى الله تعالى. إذا كان العلم اختلفوا في مسألة العلم والمعرفة يقولوا لا ينسب المعرفة لله تعالى،
وإنما ينسب العلم لله تعالى، لأن المعرفة تكون عن جهل. فلا يجوز تقول الله عارف أو الله يعرف، أن تقول الله يعلم. فذاك من هذه الألفاظ، بارك الله فيك.
سؤال آخر يقول: ما حكم من فعل السحر وهو جاهل بحكمه، وهل للعوام أن يحكموا عليه بالكفر دون الرجوع إلى الجنة؟
أحيانا يعني قد يعني إنسان جاهل لم يطلع على علم، ولم يطلع على خطر السحر، ولم يعلم عنه أنه في كفر، ربما يذهب إلى كاهن، والكاهن هذا يتعين له ويقول له: والله نظرت لك وأنك تسوي كذا وتفعل كذا وتعمل كذا، وسيرزق الله بذرية وكذا وكذا، ويتعلق قلبه بهذا ويصدق، لكن عن جهل وعن عدم معرفة وعن عدم وقوف على خطر هذا الأمر، فهذا يعذر بجهله، يعذر بجهله، لكن لا يعذر بتفريطه في طلب العلم. الأصل للإنسان ما ينبغي أن يرجع إلى كل من هاب ودب في هذه الأمور، تذهب إلى العلماء، تذهب إلى النصحاء، تذهب إلى الخبراء في المسائل هذه، استنصحوه. فهذا يعذر بجهله في وقت معين، لكن لا يعذر بجهله أنه يستمر في الجهل هذا ويتمادى ويخبط بين الشياطين وبين الجن وبين الكهنة والسحرة. هذا لا يعذر، وإلا لو أجرزنا هذا لكان الجهل خيرا من العلم، فما أحد يقول بهذا. فقد يعذر في وقت معين في ظرف معين بالجهل، ومع ذلك باعد عند أهل العلم عظيما أن من وقع في كفر لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة عليه. ومن اللي يقيم الحجة؟ العلماء يقيم الحجة. من وقع في أمر ظاهر كفر فنقول هذا الفعل فيه كفر، وهذا بهذا الفعل يكفر من فعل، لكن هل هذا المعين كافر؟ وهذا يرجع به إلى أهل العلم.
السؤال الثاني يقول: هل نفهم قول النبي عليه الصلاة والسلام أن إن كان الشؤم في شيء في ثلاثة؟
هذا كلام تحدث فيه أهل العلم هذا الحديث كثير، ويعني إن كان الشؤم في شيء أي قد يكون الشؤم في المرأة، لكن فين يكون الشؤم في المرأة؟ ليس في ذات المرأة، ولا في، إنما يكون في طبعها. ربما تكون هذه المرأة يعني تضلك عن الطريق، وتثبتك عن الصلاة، وتدخل عليك الموبقات، وتدخل عليك الفتن، هذا الشؤم فيها، ليس الشؤم في ذات المرأة في جسدها ولا في لونها ولا في شكلها، لا. فهنا هذا يقضي. إذن هنا والشؤم في المنزل، قالوا إيش المنزل؟ شؤمه في الضيق، منزل ضيق ما أستطيع تتنفس فيه، هذا الشؤم فيه. وهكذا قاس الشؤم أيضا في المركوب، أنك إذا كان مثلا معك يعني سيارة ضيقة وأولادك كثير مصدر تنتقل بينها ومنها، تتعبك دائما تخرب عليك، هذا الشؤم فيها، وليس الشؤم في ذاتها. السيارة هذه ما يكون فيها سعود ولا نحس ولا تشاؤم، ذاتها ما تقدم ولا تأخر. هذا معنى الحديث، بارك الله فيكم.
السؤال الخامس يقول: هل ثبت حديث نهي الحجامة يوم الأربعاء؟
لا، هذا حديث باطل، هذا الكلام غير صحيح. يعني أفضل أيام الحجامة التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام هو يوم 17 ويوم 19 ويوم 21، جاء حديث فيها صريح في الصحيحين. أما أن كون يعني أن يوم الأربعاء يعني ينهى عن الحجامة، ما في دليل على هذا، ولا لأنه جاء في الحديث أن الأيام يعني الأولى من الشهر يكون الدم فيها هايج، فلا يصح الحجامة فيه. لكن هذه الأيام كلما دخل يعني الشهر في منتصفه أصبح الدم يعني يهدأ. فجاء في الحديث ويعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين خير أيام الحجامة يوم 17 19 والحادي والعشرين. هذا بارك الله فيكم، وفقكم الله وفق الجميع، وإياكم وفقكم الله، إلى اللقاء في الدرس الآخر.